شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج نفح الطيب. دائما نسمع كلمة ما في بركة، نتتردد دائما على ألسنة الكثير من الناس اللي يعانون من عدد من الأمور، سواء على نطاق المال والعيال والوقت إلى غير ذلك من هذه المهام الحياتية والإنسانية. البركة خصصنا هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع المهم والذي يسعى إليه الكثير من الناس، وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ علي بن أحمد باقيس، المشرف العام على موقع جدد حياتك. باسمكم جميعا أرحب فيه، حياك الله شيخ علي.
حياكم الله وإياكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
شيخ علي، ذكرت قبل قليل أنه دائما الناس تحرص يعني على مسألة البركة وتبحث عنها، فتعليقك في البداية على أهمية طرح هذا الموضوع والحديث عنه.
نعم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صور كثيرة في المجتمع، إنسان عنده عدد من المشاغل تتراكم عليه، ويجد أن الأيام تمر تلو الأيام والليالي تلو الليالي، ثم لا يجد وقت لتنفيذ هذه الأمور، فإذا به يقول الوقت ما في بركة. آخر يستلم مبلغ مالي محترم كما يقولون، ومع ذلك التزامات كثيرة، مصاريف كثيرة، وفي الأخير يقول فلوس ما فيها بركة. الثالث ربما أنه يحاول أن يربي أبنائه تربية طيبة، فيبذل جهده في تربية الأبناء، لكن في الأخير ربما يجد من الأبناء عكس ما يريد، فيقول الأبناء ما عاد فيهم
بركة.
إذن قضية البركة وافتقادها كما ذكرت هو هاجس يقود مضاجع كثير من الناس. نحن اليوم بحاجة أن نحاسب أنفسنا ونعود. نحن ديننا دين بركة، ولذلك يكفينا أن كتابنا هذا القرآن الكريم كتاب مبارك. إذن نحن بحاجة أن نعود لهذه الأشياء، قضية البركة والبحث عنها في حياتنا، كيف أن الله عز وجل يبارك لنا في أجسادنا، في أبنائنا، في أموالنا، في أوقاتنا. والناظر لحال علماء السلف وحال الأمة قبل ذلك يجد بركة عجيبة، مثلا تجد بركة في المال. ولذلك يعني كان بل أباءنا إلى زمن قريب كان الواحد ربما لا يدخل إلا القليل من المال ومع ذلك يكفي، بل في هذا الزمان تجد بعض الناس ربما يبارك الله له في المال فتجد الراتب زهيد، ربما يكون عشر راتب موظف
ولا يجد ذاك في آخر الشهر مبلغ مالي،
بل ربما يستدين صاحب الراتب الكبير من صاحب الراتب القليل. لماذا استطاع هذا أن يعيش بهذا المبلغ وذلك لم يستطع أن يعيش بذلك المبلغ، وظروف الحياة واحدة؟ إنها البركة. كيف كان العلماء بعضهم ربما يصنف في عمره من المؤلفات، وكانوا في زمن قديم يكتبون كيف محبرة وريشة ويكتب، وربما يسير الحبر، ربما ليس عندهم مصباح ولا يستطيعون أن يكتبوا في الليل إلا على ضوء يسير، ومع ذلك يصنف بعضهم المصنفات، وإذا بهم يقولون لو قسمت عمره على ما ألف أو قسمت ما ألف على عمره لوجدت أن العمر لا يتسع لذلك. هي البركة، والبركة كما ذكرت لك أمر عظيم في حياتنا، نحن بحاجة لبركة. طيب، في أبنائنا.
إيش السبب شيخ علي أنه أحيانا الناس تعاني من فقدان البركة؟ هل في أسباب معينة هي اللي يعني تجعل الناس يشعرون بنقصان البركة في أي شيء؟
عموما البركة هبة من الله عز وجل، البركة هبة من الله عز وجل يؤتيها عباده، ولذلك عيسى عليه السلام يثني على ربه ومولاه قال وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة هبة من الله عز وجل يعطيها أناس ويحرمها من آخرين، ولها أسباب علنا يعني في ثنايا هذا اللقاء نذكر بعضها، لكني أريد أن أقول يعني أنه دين الإسلام دين حريص على البركة، ولذلك أنك تجد نفسك الآن ربما تذهب إلى زواج فتهنئ
بالبركة،
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. تجد حتى في طعامنا نلتمس البركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك في موطن آخر ويقول تسحروا فإن في السحور
بركة،
ويأتي في موطن آخر فيقول بيت لا تمر فيه جياع أهله، وإذا نظرت إلى التمر فتجد أنه كما يقول الأطباء أنه منجم للمعادن هذا التمر وهذا الغذاء. إذن ديننا عني بالبركة في الطعام، في البركة حتى في الأبناء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأطفال الصحابة، إذا ولد لأحدهم مولود كان يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فيبرك النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الأطفال ويدعو لهم.
حتى في الأوقات الشيخ علي يحضرني الآن الفجر وكذا والصباح.
نعم، صباح مثلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أمر نحن نفتقده أصبحنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، وهذا حديث صحيح، بورك لأمتي في بكورها، والمقصود بفترة البكور هذه هي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ولذلك المشكلة أن بعض الناس اليوم يفهم البكور أنه إذا انطلق الساعة 6:30 يمكن الساعة 6:30 طلعت الشمس،
صح،
ولذلك ينظر. لكن فترة البكور هي الفترة المباركة، ولذلك حتى ابن القيم عليه رحمة الله يعني يذكر أن الذين كانوا يقطعون ويسيرون بالقوافل كانوا إذا دخل عليهم الفجر لا يتوقفون من سيرهم، يعني يصلون الفجر ثم يستمرون في السير فلا يتوقفون إلا عند طلوع الشمس، لأن هذا وقت مبارك جدا. وأنا أذكر قصة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أتاه نفر من التابعين يريدون أن يزوروه، وأتاه بعد صلاة الفجر، فطرقوا الباب، فخرجت الجارية قالوا أين سيدك، فدخلت فاستأذنت لهم وقالت يقول لكم عبد الله بن مسعود ادخلوا، فلما فتح الباب توقفوا لحظات ثم دخلوا، فلما دخلوا عليه وجدوه يذكر الله، فسألهم لماذا أبطأتم إذا مرتكم الجارية بالدخول، قالوا انتظرنا خشينا أن يكون أحد من أهل البيت نائم، لأن البيوت كانت صغيرة. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أظننتم بآل عبد الله بن مسعود غفلة، لأنه كان يرى أن هذا الوقت وقت مبارك، بل حتى بركته حتى على الجسم. اليوم الأطباء يذكرون غاز الأوزون الذي لا يتوفر إلا في الساعات الأولى
الفجر.
من الفجر. إذن انظر ديننا حتى في الأوقات، ديننا جعل لنا البركة، إذن هي بركة في الأوقات، بركة في الطعام، بركة في حتى في البدن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أتت إليه فاطمة رضي الله عنها، ونحن بحاجة أن نعود إلى الدين الإسلامي، أتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادم أو خادمة، تمجلت يدها من الطحن بالرحى، تعبت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيها خادم، لكنه أتى إليها في بيتها ليكرمها رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها ولعلي بن أبي طالب ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم وخادمة، أمر سيعطيكم صحة في البدن وبركة في هذا الجسم، فتنجزون أفضل من أن يكون لكم خادم وخادمة. إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وكبر 33 واحمد، فكبر سبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فذلك خير لكم من خادم وخادمة.
يعني البركة لا تقتصر على يعني مجال واحد فقط، مجال المال أو الوقت، حتى في الطعام والشراب ولا غير ذلك
أبدا، البركة في كل شيء من مجالات الحياة، حتى في الزوجة وفي الزوج، الإنسان يلتمس البركة. احنا قلنا أنه بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير، لكن انظر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جيد للشباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم النساء بركة، أيسرهن
نفقة
مؤونة.
مؤونة
هذا تبغى المهور القليل، هذا الشباب يبحثوا عن المهور القليل فعلا. ولذلك حتى البركة في المهر، في المرأة، البركة في الزوج، البركة في الأبناء، حقيقة البركة لابد أن تكون معنا في كل شيء. وإذا بارك الله لك في أمر استفدت، ليش؟ لأن البركة، ماذا معنى البركة؟ البركة يقول لون مأخوذة من بروك البعير، وهي تدل على الثبات، هذا المعنى الأول فهي الثبات. والمعنى الثاني البركة بمعنى النمو والزيادة. إذا بارك الله لك في أمر من الأمور فأنت أولا ستحافظ على هذا الأمر، ثم يزيد هذا الأمر ويكبر ذلك الأمر.
جميل. أنا الآن يعني كان ودي أن ننتقل إلى نماذج حقيقة من السلف الصالح، وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واهتمامه بطلب البركة كثيرا، يعني هذه الدلالة وهذا الأمر يعني إلى ماذا يعني شيخ علي؟
نعم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه لو نظرنا إليه لنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا حريصين على طلب البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة وطلب البركة للمدينة، وهي أرض، قال اللهم بارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة، فهو طلب البركة للمدينة. طلب البركة أيضا للثمار، عندما كانت تبدو ثمار المدينة فيأتون بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة ثم يدفعها لأصغرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب أحيانا البركة لبعض صغار الصحابة، يواسيهم وينظر لهؤلاء الصحابة، بل يعلمهم البركة، يعلمهم من يدعو البركة. ولذلك نحن الآن نحفظ دعاء يقوله الأئمة في صلاة التراويح، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا
فيما قضيت
فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت. هذا الدعاء من الذي نقله لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقله الحسن، علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وهو صغير طفل أن يدعو بهذا الدعاء، فعلم الصغير أن يدعو بالبركة صلوات ربي وسلامه عليه. بل علم الصحابة أمر آخر في طلب البركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي دعاء الاستخارة إن كنت اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه وبارك لي فيه. فتجد حتى في دعاء الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، ولذلك كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون هذه البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أنس بن مالك مثلا، جاءت به أمه وهو طفل صغير عمره 9 سنوات، فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس أدعو الله له. ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيهما. أهم شيء البركة،
البركة لا بد تكون مربوطة بأي شيء آخر.
بالبركة المال قد يكثر، لكن ما الفائدة إذا ما كان في بركة؟ يعني بعض السلف يقول أدركت بعض أبناء بني أمية، فأدركت ابن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز مات ولم يترك الأبناء إلا دراهم وقد أغناهم الله. وأدركت بني فلان، وذكر أمير من أمراء بني أمية وقد ترك لهم أبوهم الملك وهم يتكففون الناس. إذن كثر ماله وولده وبارك له فيه. ولذلك أنس يقول فوالله إني لمن أكثر الصحابة مالا، وإن بني وبني بني قد بلغوا فوق 120. يقول أخبرتني ابنتي أمية أنهم قد بلغوا على 120. لكن أهم شيء أن يبارك، لأن المال والأبناء
البركة في الأعمار كذلك،
يعني الأعمار وطال عمره رضي الله عنه. لكن شوف الابن والمال مثلا إذا كان مبارك فهو نعمة، وإن لم يكن فيه بركة ستكون نقمة ويكون عذاب. والآن كثير من الناس ربما يقول ليتني ما خلفت، والبعض من الناس يجد أن ماله هذا قد شغله وأصبح يعني لم يستفد من المال إلا عناء وتعبا
وهم وغم، يعني وهم يكون المال وغم. بدل ما يكون بركة يكون هم وغم. الحقيقة شيخ علي الموضوع ذو شجون، وإحنا نريد أن ندخل في يعني موضوع مهم، وهو يعني كيف نستجلب البركة، كيف يعني نحرص عليها وتكون حاضرة بيننا في أموالنا وأوقاتنا إلى غير ذلك، لكن استأذنك أن تكون بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ونعود لنتحدث عن جلب البركة لنا ولأولادنا ولبيوتنا جميعا بإذن الله. ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. دعوة وتوعية الجاليات. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن هذا المنطلق أنشأ المكتب إدارة متخصصة في توعية الجاليات ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فتم التنسيق لزيارتهم في مقر أعمالهم في المؤسسات والشركات لتقديم البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية، وقد بلغ عدد الزيارات 876 زيارة، كان من ثمارها 784 مسلما جديدا. كما استفاد من برامج إدارة دعوة الجاليات 5717 مسلما قدمت لهم باقة من الدروس الخاصة بلغاتهم للرجال والنساء. ومن البرامج المقدمة لهذه الفئة الغالية علينا تنظيم رحلات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، كما بلغ عدد المواد الدعوية الموزعة 449,133 مادة بلغات مختلفة. كل هذا لنصل إلى قلوبهم ونعرفهم بدين الإسلام، راجين أن يعودوا إلى بلادهم بأثمن هدية من مملكتنا الحبيبة، خروجهم من الظلمات إلى النور.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
عدنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام وحياكم الله مرة أخرى. من كان يشاهدنا يعني قبل الفاصل وكنا نتحدث عن أهمية البركة وثمرتها، وأيضا يعني نماذج من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي دعا فيها الصحابة والأمة كلها إلى الحرص على البركة، أعتقد أن الجميع الآن يعني يسأل سؤالا واحد، كيف نجلب هذه البركة؟ وهذا ما توقفنا عنده مع الشيخ علي بكيس. يعني شيخ علي خلينا ندخل في الموضوع كذا سريعا ونجيب على تساؤلات الناس كيف نجلب هذه البركة إلى بيوتنا وأهلينا وإلى أنفسنا قبل ذلك.
الله أكبر. طيب جميل، ربما يكون هذا يعني هو لب ما يبحث عنه المشاهد، أنه يقول أنتم الآن حفزتمونا لكن كيف أنا أستطيع أن أحصل على البركة؟ طيب سنذكر أمور. الأمر الأول من الأمور التي تستجلب بها البركة وتحصل بها البركة تقوى الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله عز وجل سبب عظيم من أسباب البركة، ولذلك تجد كثير من الذين هم يعيشون مع الله عز وجل وقريبين من الله عز وجل لا يعصون الله ويطيعونه مباركين. وكما ذكرنا أن عمر بن عبد العزيز مات وما ترك إلا دراهم بسيطة لأبنائه، فإذا بالله عز وجل يبارك في هذه الدراهم فيغتنون من بعده. والله عز وجل ذكر حال ووصية لمن يبحث عن الغنى لأبنائه من بعده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ولذلك تقوى الله عز وجل والخوف من الله، لأن الإنسان في هذه الدنيا إذا أطاع ربه فإن الكون كله مسير بأمر من
لله.
الله هو الذي يبارك، الله هو الذي يهب، الله هو الذي يحرم. ولذلك كما يقول ابن عباس في المقابل إن للحسنة وضاءة في الوجه وسعة في الرزق، إلى غير ذلك من الفضائل التي ذكرها ابن عباس عليه رحمة الله. فتقوى الله عز وجل سبب عظيم من أسباب البركة، ويحتاج الإنسان أن يحرص حرصا كبيرا عليها. ولذلك العلماء كان بعضهم لا يملك من الدنيا شيء لكن يخرج منها كفافا، وحسبنا ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نتذكر قصة مريم ابنة عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند
الله،
من عند الله بارك الله. وقصة ذلك الرجل من السلف الذي أتى وهو في الثمانين من عمره في الباخرة وأراد أن يخرج إلى القارب أو من القارب يريد أن يقفز إلى البر، فقفز وهو في الثمانين فارتاب من حوله في هذا السن بهذا النشاط، قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا
الكبر.
في الكبر، فبارك الله له حتى في بدنه وحتى في كل شيء. والحديث في التقوى وبركة التقوى يعني حديث يطول. أمر آخر مما تستجلب به البركة أنا أقول الدعاء. ولو نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الدعاء، ندعو للعريسين بارك الله لكم وبارك عليكم، ندعو في استخارتنا بارك لي فيه، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصغير.
حتى الشيخ على نطاق لما تجد شخص يعني متفوق في أمر معين، نجح في أمر آخر، اشترى سيارة، اشترى شيء معين، تقول الله يبارك لك، مبارك، مبروك، ألف مبروك. إذن ظهر كل هذه الأمور مرتبطة.
بل حتى هذا ينظر الآن التبريك يدفع العين، وهذه من فائدة البركة. ولذلك الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصة سهيل بن حنيف والصحابي الآخر، فعانى أحدهم أخاه وجاء بسهيل وقد أعانه بعض الصحابة عامر أو غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه أتي به يحمل، لما رأى ورأى بياض جلده قال ما رأيتك ولك جلد مخبات عذراء قط، قال فوعك صلى، فجيء به قال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. البركة حتى الآن تدفعها
الله
إذا برك الإنسان، ففعلا البركة. إذن الأمر الثاني هو الدعاء، ونحن أن ندعو لأبنائنا أن يبارك الله لهم في أعمارهم وفي أوقاتهم، أن ندعو لآبائنا، أن ندعو لكل من أسدى لنا، أن ندعو لأنفسنا بالبركة. إن الله عز وجل سميع قريب، وهذا الدعاء له أثر عظيم جدا، وكثير من الناس كانوا ثمرات في حياتهم بركة لهذا الدعاء الذي هو المبارك. أمر ثالث مما يستجلب به البركة وهو صلة الرحم وبر الوالدين.
صلة الرحم تجلب البركة،
البركة وأخص رحم الوالدان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل
رحمه.
إذن هي بركة في العمر وبركة في الرزق. ولذلك أنا أذكر قصة عن بني إسرائيل أوردها طاووس بن كيسان، وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أن رجلا من بني إسرائيل كان له أب، فلما حضرت المنية أباه اجتمع الإخوة، وكان ذلك الأب موسر، اجتمع الإخوان يريدون التركة، ما اجتمعوا من أجل البر، وكان هذا الابن الوحيد جاء بارا يريد الأجر من الله، فلما رأى إخوته قد اجتمع من أجل المال قال لهم أمر، قال اسمعوا إما أن تطببوا والدي فإن هو مات فليس لكم من ماله شيء، أو أطببه أنا فإن هو مات فليس لي من ماله شيء. قالوا بل طبه وليس لك من المال شيء، هذا الذي يريدون. فأخذ يطببه فمات والده فأخذ المال كله، فعاد إلى بيته ونام، فرأى منادي في المنام يقول له قم فابحث تحت الشجرة الفلانية فإن تحتها 100 درهم أو 100 دينار من الذهب.
الله أكبر.
يقول فقلت للمنادي ببركة أم بغير بركة؟ انظر. قال بل بغير بركة. قال قلت لا حاجة لي بها.
عجيب.
استيقظ قص الخبر على زوجته، الزوجة مسكينة قالت قم ابحث
وابن حلال
من أجل المحت
حطلنا بس.
قال لا حاجة لي بها، إنها بغير بركة. ثم نام يوم التالي وسمع المنادي نفسه قم احفر تحت الشجرة الفلانية تجد 10 دنانير قلت الآن. قال قلت ببركة أم بغير بركة؟ قال بغير بركة، فتركها. في الليلة الثالثة قم فبحث تحت الشجرة الفلانية فإن تحتها دينار من الذهب. قال قلت ببركة حتى الدينار. ويلتنا نفكر أن الريال والمكسب الوحيد الريال المبارك أفضل من 100,000. قال قلت ببركة أم بغير بركة الدينار؟ قال ببركة. فاستيقظ فذهب إلى المكان وحفر فوجد الدينار فأخذه، وهو عائد في طريق معه دينار. هذا يستثمر وما يفك محل أو يسوي تجارة بالدينار ما يستطيع فعل شيء. وجد صياد قد صاد سمكتين فالتقى به في الطريق، قال يا هذا تشتري السمكتين بدينار؟ أعود لأبنائي فأطعمهم. قال دينار، أدخل السرور على الرجل، هات السمكتين وخذ الدينار. فأخذ السمكتين وعاد إلى البيت وطلب من زوجتي أن تصلح الحال سمكتين للطعام. فجلس فإذا بها تصيح، فقام إليها ما الخبر؟ قال قد شقت بطن السمكة الأولى فوجدت جوهرة. قالت جوهرة في بطن السمكة. ثم أصلحت الثانية فوجدت جوهرة ثانية.
الله أكبر.
قالت اذهب فبع. قال انتظري لا أبيع فإن هذا أول البركة.
الله أكبر.
الله إذا أراد يبارك. فبينما هو كذلك إذ بالأمير ينادي منادي الأمير أن الأمير عنده عقد، فمن كان معه جوهرة تناسب العقد فليأتي بها لمجلس الأمير. فذهب وأخذ الجوهرة وانطلق لمجلس الأمير، وإذا بالصاغة قد نثروا جواهرهم أمام الأمير. فنظر الأمير إلى الجواهر فلم ترك له أي جوهرة. فلما جاء عند هذه الجوهرة سبت لبه، قال بكم تبيع؟ وإذا كان يريد ورغمان في الشراء ارفع السعر، ما يحتاج. مثل الأطفال الآن يذهب الطفل معك عند المحل، إذا صاحب المحل شاف هذه اللعبة ولدك يبغاها
خلاص
ما ينقف أبدا، هذا آخر سعر برأس مالها. قال هذه بكم تبيعها؟ قال ما يقوله الأمير. قال أعطيك فيها 10,000 دينار. قال بعت. فما مرت يومان إلا والرسول يأتي مرة أخرى، هل عندك أخت لها؟ فإن عند الأمير عقد آخر. قال بلى هذه. قال بكم؟ قال ما مدفع الأمير. قال أضاعف لك. إذن انظر كيف الله عز وجل،
والعشرة عندهم عزيز الملايين عندنا أيه. الآن
إذن بارك الله له في المال، بارك الله، يكفي أنه قد يبارك لك بالأبناء. من الأمور أيضا التي تعين على البركة ويعني أنها جزئية كبيرة يا أخي الصدق في البيع والشراء، والآن احتاجها اليوم. اليوم كثير من تبيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما. صدق وبين، قد تكون السلعة فيها عيب، السلعة فيها أمر، لكن بعضهم إيش يدس الخبر من أجل يقولك تمشي السلعة، والله لا يبارك لك الله في هذا.
يعني أنت لا تطلب البركة وأنت ما تقوم بأسباب، يعني تصدق مع الناس أيوه.
يغوش مع الناس، هذا لا يمكن أن تأتيه البركة. ومنها أخذ المال بالحق، بحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ المال بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. وإذا كنظر الآن بعض الناس، بعضهم الآن خلينا نتكلم الواقع، بعضهم في بعض الدوائر مرتشي، ومن الرشوة كم جمع من المال مبالغ، ومع ذلك تجده كالذي يأكل ولا يشبع، يبحث ولا يبارك الله له في المال. والمال إذا لم يبارك لك الله فيه تجد نفسك والله لا تقدم، يعني لا تستفيد منه شيء. واحد يقول أنا كنت أعمل في تجارة ربوية، يقول والله كل يوم البنت على المستشفى وأخسر عليها عندها ربو، السيارة انصدمت، فلان يتسلف مني ما يرد، الوالد يتصل يبغى مبلغ، هذا يستدين ما آخر الشهر انتهينا.
وغير كذا شيخ حتى اللي على نطاق المال نفسه هو يعني تلاقي يصرف سريعا، فجأة كان معه مبلغ في البنك انتهى.
صح، تأتيك أمور تجدك تصرفه، لكن شوف المقابل إذا بعدها يقول تركت واشتغلت بالحلال ب 1500 ريال. والله ما أقول لك أوفر، لكن 1500 ريال إلى نهاية الشهر، الله يجعلك ترغب اليوم عشاء، والله عاد يعني إذا كان عندك مال ما في بركة يجعلك ترغب من العشاء ما هو أغلى ثمن فتنفق مالك، وأحيانا إذا كان قليل الله يجعلك ترغب من العشاء فول وتميز على قول عندك هنا يعني في الحجاز.
طيب شيخ علي، الآن يعني بعض الأشخاص يقول أنا قد أقوم ببعض هذه الأسباب لكن أيضا لا تأتيني البركة، يعني أنا أقصد هل في يعني أشياء تعيق البركة من الوصول حتى لو قمت ببعض الأسباب، موانع للبركة؟
شوف، أولا يعني إذا جاءت أسباب البركة فالبركة حاصلة، ولا يلزم البركة الكثرة. يعني أحيانا البعض يظن البركة زيادة مال، يبغى مثل صاحب الجوهرتين، يعني هذه سمكة بمية
خلاص الجماعة الحين يدورون سمك شحالي
فهذه لا، لكن البركة قد تكون في أمور أخرى يبارك لك. لكن في موانع أيضا إذا وقع الإنسان فيها، فمثلا المعصية، أمور هذه الغش الكذب، الأمور هذه التي تغضب الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يبارك للإنسان فيها. لكن لابد أن نعرف أهم شيء أن صور البركة كثيرة، كما أني أقول لكثير من الناس صور الرزق كثيرة. بعض الناس إذا قال بالرزق يدعو بالرزق يبغى مال، مع أنه الرزق الأولاد الصالحين رزق، الجار الطيب رزق، الوظيفة الحسنة رزق، الزوجة الصالحة رزق، حتى يا أخي سبحان الله يعني من تقابل حياتك. أهم شيء أن ندعو الله أن يبارك لنا وأن نكون مع الله وقريبين من الله عز وجل، وفي كل شيء سنجد البركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الطعام ينهى عن وسطه لأن البركة تنزل به. إذا ما أجمل هذا الدين، بركة في كل شيء.
الله أكبر، حقيقة الموضوع رائع وجميل وحمستنا للبركة، ونحن نقول وندعو دائما اللهم بارك لنا في أموالنا وأوقاتنا وفي أهلنا وفي كل شيء. يعطيك العافية شيخ علي على هذا الموضوع الجميل والرائع، جزاك الله الخير.
الله يعافيك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك انت شيخ علي ويبارك في السادة المشاهدين.
اللهم أجمعين.
شكرا لكم على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة، ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين طبتم وطابت أوقاتكم وبارك الله فيكم.
حديث القلب شواق ونفح الطيب.